في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن الحكومة الإيرانية تسعى إلى إعطاء حرية أكبر في التحرك لحلفائها في المعارضة العراقية أملا في بناء وزن لدورها في العراق ما بعد صدام حسين. محمد إبراهيم يعرض للتحليل في تقرير ضمنه آراء بعض من الخبراء والمحللين السياسيين.
مستمعي الكرام، البيانات والتصريحات الإيرانية المتكررة ضد عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق، مضافا لها الاتصالات المستمرة بين بغداد وطهران، تعزز القناعة بأنه ليس هناك من سبب قوي يدفع إيران لتأييد إطاحة الرئيس صدام حسين. ومع ذلك فإن هناك مؤشرات إلى أن الحكومة الدينية في هذا البلد باتت مقتنعة بحقيقة أن حكومة موالية للولايات المتحدة ستخلف الرئيس العراقي، وهي تنظر إلى هذا الأمر كأمر غير مرغوب فيه ولكن لا مفر منه في نفس الوقت. ويشير بيل سامي محلل الشؤون الإقليمية في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يشير إلى أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو جماعة شيعية تتخذ طهران مقرا، بدأ في الآونة الأخيرة اتصالات مع واشنطن بات من الواضح أن طهران لا تعارضها. كما يواصل حواره مع الأمريكيين أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني الذي احتفظ بعلاقات مميزة مع إيران. ويرى المحلل أن الظهور المفاجئ والمتزامن للجماعتين الشيعية والكردية يوحي بأن إيران تعد رهانها على هذين الفصيلين اللذين دعمتهما طويلا تحسبا للمستقبل. لكن بلسامي يعتقد أن طهران لا ترغب على الإطلاق في أن تصبح بين حكومتين مواليتين للولايات المتحدة، واحدة في كابل والأخرى في بغداد، ولذلك فإنها تطمئن العراق دائما وتعلن باستمرار أنها ضد أي هجوم عسكري عليه. وقد صرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية حامد رضا آصفي الشهر الجاري بأن طهران لا تقف بشدة ضد مهاجمة العراق فحسب، بل وترغب في تعاون أوسع مع بغداد. وبعد 3 أيام قال وزير الاستخبارات والأمن الإيراني علي يونسي إن واشنطن تريد من هجومها القريب على العراق حرف الأنظار عما وصفها بمجازر ترتكبها في أفغانستان وفلسطين. فيما اتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران حسن روحاني الولايات المتحدة هذا الشهر أيضا بالمجازر والقتل العام في كل من أفغانستان وفلسطين. واتهم روحاني الولايات المتحدة بالسعي من أجل السيطرة على مصادر الطاقة في المنطقة. ويسأل المحلل السياسي عن السبب الذي يدفع بغداد إلى الخوف من منافستها اللدودة طهران رغم أنها اتخذت كل هذه المواقف التطمينية. ولفت في هذا السياق لبيان سلمه يوم 13 من الشهر الجاري للمراسلين النجل الأكبر للزعيم العراقي عدي، وفيه يعرب عن قلقه من أن تهاجم إيران العراق أثناء تعرضه لهجوم أمريكي. ثم عاد عدي صدام حسين في اليوم التالي لينشر في صحيفته بابل أنه أبلغ زعيم جماعة إيرانية معارضة تدعى جبهة تحرير الأحواز أن واشنطن تخطط لتقسيم إيران بعد العراق. ويرى كاتب التقرير أن مخاوف عدي ترجع بشكل كبير إلى علاقة طهران مع المعارضة العراقية. الناطق باسم الخارجية الإيرانية صرح في مؤتمر صحفي عقده مطلع شهر تموز الجاري بأن حكومة بلاده لن تفرض آراءها على جماعات المعارضة العراقية. كما أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعطى موافقته على اتصالات شهر أيار بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وبين الحكومة الأمريكية بحسب ما أفادت به صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر يوم 23 من شهر حزيران الماضي. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن قرار السماح بإجراء مثل هذه الاتصالات يمكن أن يحد من مخاوف طهران من انقسام المعارضة الشيعية. كما أن زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي طالما حاول إقناع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله محمد باقر الحكيم بأن الخطة الأمريكية لتغيير النظام العراقي هي في طريقها للتنفيذ، وأنه لابد للمجلس من التعامل معها قبل أن يهمش في عراق المستقبل. ويلفت المحلل بلساني إلى أن المجلس الأعلى هو عضو في تجمع الأربعة الذي يضم أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والوفاق الوطني العراقي، وهو تجمع رباعي حاز على اهتمام جيد في التخطيط لمرحلة ما بعد صدام حسين. وقد أعلن مسؤولون كبار في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بينهم حامد البياتي الذي شارك في مداولات واشنطن أن الولايات المتحدة جادة في شأن تغيير النظام في العراق، ولكن لم يتضح كيف ومتى. وأشار التحليل إلى أن التغير في موقف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أمر مثير للانتباه، إذ كانت قيادته في الماضي تعرب عن شكوكها في دور أمريكي في مشروع إطاحة الرئيس صدام حسين، ورأى أن جزءا كبيرا من هذه الآراء يعكس العداء الإيراني للولايات المتحدة، كما أنه راجع أيضا للامتعاض من عدم دعم الولايات المتحدة الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق عام 1991. وبعيدا عن الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ربما كان الجماعة الشيعية الوحيدة التي لها علاقة متينة بهذا الشكل مع إيران. وفي أوائل شهر حزيران الماضي أعلن عن تأسيس اتحاد القوى الإسلامية، وهو تحالف شيعي جديد، وقد رفضت جماعة الحكيم اعتبار هذا التشكيل انشقاقا داخل المجلس الأعلى وقللت من أهميته، إلا أن أحمد الشلبي العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي اجتمع مع أحد ممثلي التحالف الجديد عندما زار إيران. إلى ذلك فإن إيران تؤيد جماعة أنصار الإسلام في كردستان، وهي جماعة تناوئ الاتحاد الوطني الكردستاني. ويظن المحلل أن مشاركة جماعتين قريبتين من إيران في تجمع الأربعة يكشف عن إيمان طهران بأن محاولة سحبهما من التجمع لن تكون سهلة ولا مثمرة، كما أنها قد تؤدي إلى فقدان السيطرة عليهما بشكل نهائي. أما السماح لهما بالتعاون مع الآخرين وتشجيعهما أحيانا على ذلك، فإن إيران تعتقد أنها قد تنجح في تحقيق ثقل لها، ورغم أن المنهجية الإيرانية معتمة وغير واضحة كما يرى بيل سامي، إلا أن إيران لا تريد أن تخرج صفر اليدين في نهاية مطاف الملف العراقي. والمسؤولون الإيرانيون الذين باتوا خارج الحكم الأفغاني الذي تلا طالبان يراهنون على أن لا يحصل ذلك لهم مع العراق. ولتسليط الضوء على مضامين هذا التحليل، سألنا الخبير في الشؤون الإيرانية علي نوري زادة كيف يمكن لإيران أن تتعامل مع واقع يشير إلى أن حكومة طهران قد تصبح قريبا بين حكومتين مواليتين للولايات المتحدة، إحداهما في كابل والثانية في بغداد. فأجاب:
يعني السياسة الإيرانية تعاني من ازدواجية منذ يعني قيام الثورة، وهناك عقلانية التيار المعتدل والتيار المطالب بالإصلاحات، وأيضا هناك ثورية التيار المتشدد والراديكالي. وفيما يتعلق بموضوع العراق، فإن القيادة الإيرانية تنظر إلى الوضع القائم في العراق بأن هذا الوضع لو استمر كما هو الآن هو لمصلحة إيران، ووجود نظام ضعيف في بغداد سيساعد إيران أولا على تعزيز دورها الإقليمي، وأيضا سيوفر لإيران فرصة يعني للقضاء على معارضيها وخاصة مجاهدي خلق الموجودين داخل العراق. وفي نفس الوقت هناك من يعتقد داخل الحكومة الإيرانية بأن إسقاط نظام صدام حسين كان في مقدمة أهداف الثورة الإيرانية، وكما أن الأمريكا قد قامت بإسقاط نظام طالبان المعارض لإيران في كابول، فإن الولايات المتحدة هذه المرة أيضا تقوم بإسقاط نظام قد هارب الثورة الإيرانية وإيران لمدة 8 سنوات، وفي الوقت الحاضر يحتوي أهم تنظيم معارض لإيران ويساعد هذا التنظيم، وأقصد مجاهدي خلق. فلذلك هناك يعني خلاف في بين وجهتين نظرتين داخل إيران هي كيفية التعامل مع القضية العراقية.
طيب، لا تخشى إيران أن يصبح وضعها في العراق كما أصبح أو بات في كابل، صفر اليدين، لا دور لها في القضية الأفغانية؟
لا أعتقد بأن إيران قد خسرت كثيرا في القضية الأفغانية. يجب ألا ننسى بأن التحالف الشمالي الذي لا يزال مسيطر على الحكم في كابول قريب من إيران، وهناك علاقات وثيقة تربط الجبهة الشمالية وخاصة الجمعية الإسلامية، مع إيران، وإيران حاضرة عن طريق هذا المجموعة، وتعتقد يعني هناك تعتقد بأن قيام نظام في العراق الذي سيكون فيه نسيب للمجموعات المنتمية إلى إيران مثل مجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فإن هذا النظام لن يكون أسوأ من النظام الحاكم في بغداد. فلذلك كما أشرت هناك من يعتقد بأن وجود نظام موال للغرب والذي سيكون نظاما غريبا من التوجهات الغربية ونظاما يعني يعزز الديمقراطية على منهج الغربي في العراق، فأن هذا النظام سيكون أقل ضررا لإيران من النظام الحاكم في بغداد. وكما ذكرت أيضا هناك من يعتقد عكس ذلك.
وحول رهان إيران على الاتحاد الوطني الكردستاني كجهة كردية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كجهة إسلامية شيعية كحليفين لها في عراق المستقبل، علق نوريزادة بالقول:
بالتأكيد لو لم يكن هناك ضوءا أخضر بيد آية الله باقر الحكيم لما كان يعني يتحدث مع الأمريكيين عبر ممثليه، فيبدو أن القيادة الإيرانية قد وافقت على قيام الحوار بين المجلس الأعلى والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الحوار سيؤدي إلى تعاون أوثق بين المجلس والولايات المتحدة الأمريكية. ونرى بأن واشنطن أيضا تعتقد بأنه لا يمكن إيجاد أي تغيير في العراق دون إشراك الفصائل الشيئية المتحالفة مع إيران، وأيضا كما تفضلت به فإن هناك علاقات تاريخية ووثيقة بين إيران والاتحاد الوطني الكردستان، فلذلك إيران حاضرة بحضور الاتحاد الوطني والمجلس الأعلى إلى جانب بعض الأحزاب الشيئية الصغيرة مثل حزب الدعوة ومثل تنظيمات أخرى. فلذلك يعني الحكومة الإيرانية على أقل تقدير السيد خاتمي ووزرائه هم يعتقدون بأن إيران سيكون أقوى بقيام نظام في بغداد يكون فيه تمثيل شيئي من قبل المجلس الأعلى، وأيضا الأكراد هم علاقتهم مع إيران جيدة في الوقت الحالي.
وعمد تأثير تحالف المجلس الأعلى مع إيران على الحوار الدائري مع واشنطن، وكيف سيبدد المجلس مخاوف أمريكية من علاقته الوطيدة مع القيادة الإيرانية، علق حامد البياتي الذي مثل المجلس الأعلى في حوارات أيار الماضي في واشنطن، علق قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نحن نتمتع بعلاقات يعني في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق نتمتع بعلاقات جيدة مع كل دول المنطقة ومنها إيران، وكما تعلمون فإن رئيس مجلس الأعلى سماحة السيد محمد باقر الحكيم استقبل من قبل أمير الكويت والملك فهد والدكتور بشار الأسد والرئيس اللبناني أمين لحود، إضافة إلى لقاءاته مع الملك عبد الله والرئيس التركي. هذه العلاقات هي علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة.
لكن ألا تعتقد، عفوا أستاذ حامد، ألا تعتقد أن العلاقة مع طهران متميزة أكثر من العلاقات الأخرى؟
العلاقة مع طهران جاءت ضمن ظروف إقليمية ودولية معينة، حيث كانت إيران في حرب مع العراق وكانت جميع دول المنطقة مع العراق ضد إيران ما عدا سوريا، ولذلك فالجالية العراقية تجمعت في سوريا وفي إيران، وأكبر جالية عراقية موجودة خارج العراق في دول المنطقة هي في سوريا وإيران، ومن الطبيعي أن نعمل مع شعبنا، إضافة إلى وجود نشاط وحدود طويلة ووجود أهوار مشتركة، وهذا يساعد على النشاط والتحرك. ومن هذه الظروف السياسية جاء وجود المجلس في طهران، ونحن نريد علاقات جيدة مع كل دول المنطقة بسبب الحروب التي شنها صدام على دول المنطقة وخصوصا إيران والكويت. وأما موضوع الولايات المتحدة فقانون تحرير العراق ورسالة كلينتون للكونغرس ذكرت المجلس الأعلى وذكرت رئيس المجلس الأعلى بوضعه الطبيعي، وهو أنه جهة إسلامية لكنها أيضا تحتوي شخصيات كردية سنية وسنية عربية وتركمانية وتحترم حقوق الإنسان، وأن السيد هو الزعيم الروحي لملايين العراقيين، وكذلك الرسائل المختلفة التي أرسل بها مسؤولون من الإدارة إلى سماحة السيد محمد باقر الحكيم بصفته رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في الإيران. فأنا لا أعتقد أن العلاقة مع أي دولة في المنطقة تؤثر على العلاقة مع الدول الأخرى، بل بالعكس أن هذه قوة لنا. وفي الحقيقة لا بد أن نشير أن علاقتنا مع أمريكا هي علاقة حوار وتبادل آراء وجهات نظر، وليس علاقة تعاون. ونحن أبدينا تحفظات على موضوع الضربة العسكرية الجوية خصوصا إذا استهدفت البنية التحتية، كما أبدينا تحفظات على غزو العراق، وأوضحنا أن الدولات المتحدة يجب أن يكون في تطبيق قرارات مجلس الأمن ومن خلال الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، وأن التغيير يجب أن يتم على يد أبناء الشعب العراقي والمعارضة العراقية.
أما عن الرهان الإيراني على المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والاتحاد الوطني الكردستاني في ضمان دور لإيران في مستقبل العراق، فقال حامد البياتي:
أنا أعتقد أن إيران كانت واقعية في تعاملها مع المعارضة العراقية، فلها علاقات طيبة مع كل أطراف المعارضة، يعني بالإضافة إلى علاقتها الجيدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الأعلى، لها علاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو قوة من القوى الأساسية. استقبلت في الفترة الأخيرة الدكتور أحمد الجلبي أيضا وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية في المؤتمر الوطني العراقي، وكذلك لها علاقات مع شخصيات وضباط وعراقيين معارضين في مختلف مناطق العالم. هذه العلاقات حتى لها علاقات مع اللواء وفيق السامراء الذي كان مسؤول الاستخبارات العسكري خلال الحرب العراقية الإيرانية، فلها امتدادات ولها علاقات طبيعية مع كل أطراف المعارضة، وهذا هو شيء من الحكمة والواقعية أن تتعامل، لأن المعارضة الآن هي معارضة شعبية وهي معارضة في العراق أقصد، وهي معارضة من جميع أبناء وطبقات وفئات ومذاهب واتجاهات أبناء الشعب العراقي للنظام. فمن الطبيعي لكل دولة تريد أن ترى علاقات مستقبلية جيدة مع العراق أن تراهن على الشعب العراقي وعلى القوى المعارضة التي تمثل هذا الشعب باختلاف اتجاهاتها وطوائفها ومذاهبها وأديانها، وهذا ما تقوم به إيران في علاقتها مع قوى المعارضة.
أيها السيدات والسادة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وعضو بارز في اللجنة ينشران رأيهما في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأربعاء بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق. التفاصيل مع شرزاد القاضي.
من خلال مآسي وآلام مر الأمريكيون بها في العام الماضي، فقد تمكنوا من معرفة مدى ما تعنيه السياسة الخارجية بالنسبة إليهم، بحسب تعليق مشترك للسيناتور جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وممثل الأكثرية في اللجنة وعضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور ريشارد لوغر عن الحزب الجمهوري وممثل الأقلية في اللجنة. المسؤولان البارزان في لجنة العلاقات أشارا في التعليق الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أوضح في غضون الأشهر المنصرمة وبشكل جلي عزمه على إساحة دكتاتور العراق من السلطة، بحسب التعبير الذي استخدمه في وصف الرئيس العراقي صدام حسين. تابع المشرعان أن هدف إزاحة صدام يشترك فيه كثير من أعضاء الكونغرس الأمريكي، لكنهما أضافا أن ما اطلعوا عليه لحد الآن لا يتعدى تقارير تم تسريبها حول خطط عسكرية متنافسة. التعليق أشار إلى أن التقارير المذكورة أحدثت ردود فعل عميقة داخل الإدارة فيما لو ينبغي القيام بالمهمة وكيفية مواصلتها. ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بايدن وعضو اللجنة لوغر أن الوقت قد حان لإجراء مناقشة جدية لسياسة الولايات المتحدة تجاه العراق. أشار التعليق أيضا إلى أن لجنة العلاقات الخارجية ستعقد جلسة استماع اليوم الخميس، حيث يدعم البيت الأبيض إجراؤها بعد أن تم تنسيق عملها بين الديمقراطيين والجمهوريين في اللجنة. ويأمل أعضاء اللجنة أن تساهم الجلسات في إثارة مناقشات على مستوى الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية. ومن بين القضايا التي أثارها عضو مجلس الشيوخ هي طبيعة التهديد الذي يمثله العراق بالنسبة لأمن الولايات المتحدة ومدى آنية الخطر العراقي. ويتفق المشرعان البارزان مع الرئيس الأمريكي في قلقه من مساعي صدام لامتلاك أسلحة الدمار الشامل. وهناك أنظمة أخرى معادية للولايات المتحدة وحلفائها تمتلك أو تسعى للحصول على أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية، لكن ما يميز صدام هو إقدامه على استخدام هذه الأسلحة ضد شعبه وضد جارته إيران بحسب الصحيفة الأمريكية. وزاد المعلقان أن الرئيس العراقي منع منذ 4 أعوام تقريبا مفتشي الأسلحة الدوليين من العودة إلى بلاده، لذا يجب على الولايات المتحدة أن تتابع سجل صدام في مجال سعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل وإنتاجها واستخدامها واحتمال قيامه بتزويد الإرهابيين بها. كما تحتاج الولايات المتحدة إلى تقييم واضح بشأن قدراته الحالية بضمنها قواته التقليدية وأسلحته بحسب التعليق. ومن القضايا التي ستدرس في اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ هي كيفية مواجهة التهديد العراقي. ويعتبر الكاتبان أن استراتيجية الاحتواء التي مارستها الولايات المتحدة منذ نهاية حرب الخليج أدت إلى تحجيم صدام. وأشار التعليق في هذا الصدد إلى أن الاستمرار في استراتيجية الاحتواء بالترافق مع برنامج متشدد للتفتيش عن الأسلحة يمثل خيارا، لكنه يثير مشكلة جديدة بسبب ميل صدام إلى المناورة والاستمرار في غضون ذلك في إنتاج المزيد من الأسلحة وبيعها لمن سيستخدمها ضد الولايات المتحدة. وربما سيكون الوقت متأخرا إذا استمر الانتظار لحين وضوح الخطر وجديته، لذلك يعتقد البعض أن من الأفضل إزاحة صدام من السلطة قبل ذلك بحسب ما جاء في التعليق. ويمثل رد الفعل العسكري مشكلة أخرى، فقد يؤدي إلى إسراع صدام باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وهذا ما تحاول أمريكا منع حدوثه بحسب الصحيفة التي أضافت أنه قد يحاول إشعال حرب في المنطقة. ويجب التأكد من أن القيام بعملية عسكرية ضد العراق لن يكون على حساب الحرب الدائرة ضد الإرهاب في مناطق أخرى من العالم بحسب التعليق. وتساءل المشارعان الأمريكيان عن تكاليف تدخل عسكري جديد وتأثير ذلك على الاقتصاد، وكذلك مدى الدعم المتوقع من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأوروبا. والقضية الأخرى الهامة التي تناولها عضو مجلس الشيوخ هي تبعات ومسؤوليات الولايات المتحدة بعد رحيل صدام، ارتباطا بالموقع الاستراتيجي للعراق واحتياطي النفط الضخم ومعاناة الشعب العراقي، حيث يتحتم عدم استبدال الطاغية بالفوضى. ويجب تقييم مستلزمات إعادة بناء العراق من النواحي الاقتصادية والسياسية بحسب عضوي مجلس الشيوخ، اللذان أضافا أن الرد على الأسئلة المطروحة سيوضح للشعب العراقي أن الولايات المتحدة جادة في عزمها، وسيتنفس جيران العراق الصعداء إذا علموا أن مستقبل العراق قد تعرض إلى دراسة تفصيلية، كما جاء في التعليق الذي أضاف أن الشعب الأمريكي الذي سيتعرض أبناءه وبناته للأذى يجب أن يحصل على نفس الضمانات. وختم السناتور بايدن والسناتور لوغر ما طرحه من قضايا بالتأكيد على ضرورة معرفة كل ما يمكن بشأن مخاطر القيام بعملية ومخاطر عدم القيام بها، لأن إهمال هذه العوامل يمكن أن يقود الولايات المتحدة إلى وضع لم يتم تهيئة الرأي العام الأمريكي له إطلاقا.
سيداتي وسادتي، وفي الإطار ذاته نشرت الصحيفة الأمريكية تعليقا لمدير مركز للعلوم والشؤون الدولية في مدرسة كندي الحكومية يركز على ضرورة التفكير بشكل جدي حول ردود أفعال الرئيس صدام حسين في حال قيام الولايات المتحدة بشن الحرب على العراق. ولا صادق تعرض للمقال المنشور في الصحيفة المذكورة.
في صحيفة نيويورك تايمز اليوم كتب جراهام أليسون وهو مدير مركز بلفور للعلوم والشؤون الدولية في مدرسة كندي الحكومية حاليا ومساعد وزير الدفاع في فترة إدارة الرئيس كلينتون سابقا، كتب تعليقا تحت عنوان وجهة نظر بغداد، قال فيه بضرورة الوقوف بعض الوقت والتفكير انطلاقا من وجهة نظر بغداد مع تكثف التحضيرات للحرب على العراق. وأضاف أليسن إن نتائج مثل هذا التفكير قد لا تكون مريحة تماما، إلا أن توجيه ضربة دون التفكير جديا فيما يمكن لصدام حسين أن يفعله إزاءنا سيكون أمرا غير مسؤول بالمرة، حسب تعبير الكاتب الذي تابع أن آخر ما تسرب من معلومات عن خطط البنتاغون الحربية يعكس واقعية أكبر مقارنة بما ذكر سابقا عن خيارات عسكرية سهلة، إذ حل محل الأخير اقتراح جدي لحملة عسكرية قد تتطلب مشاركة 250 ألفا من القوات الأمريكية. وذكر الكاتب أيضا بقول قائد القوات المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز، وهنا أقتبس: لا يمكننا تطبيق نموذج أفغانستان في العراق، ولن أسمي هذه الحرب نزهة على الإطلاق. وتابع الكاتب في تعليقه بالقول: يطالب قادة الحزبين الأمريكيين في الكونغرس الإدارة الأمريكية الآن بتقديم شرح للأمريكيين عن الطريقة التي تنوي بها إنهاء نظام صدام حسين، وما سيكلف ذلك على صعيد الأرواح الأمريكية، وما سيكلف من أموال، وما ستكون المخاطر. وربما سيكون أصعب تحد في هذا النقاش، وكما أكد الكاتب، هو أن نضع أنفسنا مكان صدام حسين وأن نفكر في ردود أفعاله المحتملة. ورأى الكاتب في تعليقه أن الاستراتيجية التي اختارتها إدارة الرئيس بوش قضت على عنصر المفاجأة الاستراتيجية أو حتى التكتيكية، فصدام يعرف كما هو واضح بأن الولايات المتحدة تنوي مهاجمتها، وهو يفكر الآن فيما يمكن أن يفعله كي يردها ويردعها أو ربما حتى كي يهزمها. أما وسائله فتتمثل في الجهود الدبلوماسية وفي تشتيت الانتباه وفي الردع ثم في الرد الكاسح. على الصعيد الدبلوماسي كما لاحظ الكاتب، كان صدام بارعا في حل خلافاته مع الكويت وفي الحصول على دعم جامعة العربية لمقترح يعتبر هجوما على العراق هجوما على جميع الدول العربية، وفي توقيع عقود ضخمة مع روسيا وفرنسا، وفي تحسين علاقاته مع السعودية إلى درجة جعلت المخططين الأمريكيين يسعون إلى وضع خطة حرب لا تعتمد على استخدام القواعد السعودية. ثم ومع سعي الولايات المتحدة إلى الحصول على دعم من المنطقة تزداد العوائق والعثرات، كما أضاف الكاتب. فمنذ 11 من أيلول وقعت أكثر من 10 محاولات لشن هجمات إرهابية، وتصاعدت وتيرة التفجيرات الانتحارية في إطار الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وحدثت أعمال إرهابية كادت تضع الهند وباكستان على شفا حرب نووية، كما انهارت حكومة رئيس الوزراء التركي بولاند أجيفيت. وإذا ما اعتبرنا أن صدام حسين سبق وأن حاول اغتيال الرئيس بوش الأب في عام 1993 كما دفع مبلغ 25,000 دولار كمكافأة لأسر المفجرين الفلسطينيين الانتحاريين، فعلينا، والكلام ما يزال للكاتب، أن نتوقع منه الاستمرار في صب الزيت على النار بهدف منع الولايات المتحدة من شن حرب عليه. وما عدا ذلك، وكما أضاف كاتب التعليق جراهام أليسون، هناك أيضا وسيلة الردع التي تتضمن احتمال الرد، وربما تكون أكثر الحقائق قسوة، هي أن صدام يملك أسلحة دمار شامل. فوفقا لآخر تقرير وضعه مفتشو الأسلحة الدوليون في عام 1999، يمتلك العراق خزينا ضخما من الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وهو يملك أيضا ووفقا لتحليلات وكالة المخابرات المركزية الأخيرة كمية من الأنتراكس تصل إلى 2650 جالون. وتابع الكاتب بالقول إن العراق كاد أن يستخدم في حرب الخليج الأولى صواريخ سكود التي تحمل رؤوسا حربية فيها مواد كيميائية وبيولوجية، وهي صواريخ قادرة على بلوغ قواعد الولايات المتحدة في السعودية وعلى بلوغ إسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة تمكنت من ردعه من استخدامها عندما هددته برد كاسح سيدمر نظامه. كان هذا في حرب الخليج السابقة كما قال الكاتب، ثم تساءل: ولكن ماذا عن الحرب المقبلة التي تهدف كما هو معلن إلى تصفية صدام حسين ونظامه، وكيف سيمكن ردعه هذه المرة؟ وذكر الكاتب بتصريح للرئيس بوش اعتبره مصيبا فيه، قال فيه وهنا اقتبس: سيكون كابوسا لو ارتبطت منظمة إرهابية مثل القاعدة بنظام بربري يملك أسلحة دمار شامل مثل العراق، لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، انتهى كلام الرئيس بوش. إلا أن الكاتب لاحظ أن المسار الذي اختاره الرئيس بوش إنما يعمل في الواقع على دفع صدام حسين إلى الإتيان بمثل هذا الفعل بالتحديد، فصدام يملك طائرات وصواريخ قادرة على مهاجمة القوات الأمريكية وقواعدها وحلفائها بأسلحة كيميائية وبيولوجية، كما شاهد أسامة بن لادن يستخدم طائرات مدنية مثل صواريخ موجهة للاعتداء على أمريكا، وربما قرأ كتاب جلانسي الذي يحمل عنوان الأوامر التنفيذية، حيث تقوم دولة عربية مناوئة لأمريكا بنشر أسلحة بيولوجية في الولايات المتحدة، ثم يقوم عملاؤها باستخدامها في أماكن ذات كثافة سكانية عالية. وتابع الكاتب: لنتخيل صدام يرسل رسالة سرية إلى الرئيس بوش الذي يعمل على تحشيد قواته لشن اجتياح للعراق، يخبره فيها أنه نشر أسلحة بيولوجية في نيويورك وواشنطن وفي مدن أمريكية أخرى، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة في ذلك الوقت؟ كما تساءل الكاتب الذي أنهى تعليقه بالقول: قبل أن يقع اختيارها على الحرب على الإدارة الأمريكية أن تشرح وأن تفسر بأن شن حملة عسكرية بهدف إسقاط صدام حسين هي بالفعل أسوأ احتمال ممكن بالنسبة لصدام، ولكن ليس بالنسبة للآخرين.
سيداتي وسادتي، سكرتي أرعم اتحاد الثوريين الكردستاني الإيراني يتهم المخابرات الإيرانية بالإقدام على محاولة اغتيال فاشلة لأحد نشطاء حزبه في أربيل. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
اتهم حسين يزدان تنا سكرتير عام اتحاد الثوريين الكردستاني الإيراني جهاز اطلاعات الإيراني التسمية التي تطلق على المخابرات الإيرانية بالإقدام على تنفيذ محاولة اغتيال فاشلة وقعت بحق أحد نشطاء حزبه ويدعى كريم أحمد بور في ساحة بمحلة تسمى بمحل الطيراوة داخل العاصمة أربيل. وأضاف في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر صباح هذا اليوم أن المخابرات الإيرانية أقدمت على تنفيذ العملية هذه والتي وصفها بالإرهابية، وذلك على خلفية قيامها وعلى امتداد الأعوام الماضية باغتيال نحو 300 ناشط كردي إيراني في كردستان العراق، وإحباط عشرات من المحاولات على غرارها من قبل حزبه ومواطني كردستان. ووصف حسين يزدانكنا محاولة الاغتيال قائلا أن سيارة من نوع برازيلي أبيض اللون أطلق أحد ركابها النار على الناشط الكردي الإيراني وأصابه بجروح في يده وساقه وصدره، وبفضل العناية المركزة للأطباء فإنه يتماثل الآن إلى الشفاء. وأثنى يزدانتنا على جهود أجهزة الأمن الكردستانية للتوصل إلى معرفة من سماهم بالقتل الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم. من جانب آخر، وفي معرض تغطيتها لهذا الخبر قالت صحيفة رجاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني أن النشطاء الكرد الإيرانيين يتعرضون بين فترة وأخرى إلى الاغتيالات وعمليات اغتيال فاشلة أيضا في كردستان العراق، وترسل إليهم أحيانا رسائل تهديد ما أدى إلى هجرة الكثيرين منهم إلى الأقطار الأوروبية والأمريكية. يشتي شور الجيراني كردستاني إيران أي اتحاد ثوري كردستان إيران تأسس عام 91 من القرن الماضي، ويعتبر حزبا كرديا رئيسيا جنبا إلى جنب الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. ومنذ تأسيسه في ذلك الوقت فإن قواته خاضت عمليات مسلحة ضد جمهورية إيران الإسلامية من أجل تمتع الشعب الكردي في إيران بحقوقه القومية. وفي اللقاء الذي أجرته معه إذاعة العراق الحر قال حسين يزدانفنا أن مناطق ديواندرا وسقز بكردستان إيران تشهد حاليا مجابهات بين قواته وقوات الحكومة الإيرانية، وأن حزبه أصدر بيانا بمناسبة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها كريم أحمد تور ووزعه على المراكز السياسية والإعلامية في الداخل والخارج. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بتقرير صوتي حول اتهام علماء الدين الإسلامي في كردستان جماعة أنصار الإسلام بتفجير جامع سي الصادق ومواصلتها نبش القبور وإلقاء القبض على المواطنين الكرد في منطقة هورمان.
اتهم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان مجموعة أنصار الإسلام لأنها قامت بتفجير جامع سيد صادق الكبير في قصبة سيد صادق القريبة من حلبجة. وبحسب البيان أن التفجير تم بواسطة مادة الـTNT وأدى إلى جرح 2 من المواطنين هما طه محمد عزيز وصابر عزيز قادر وهدم غرفتين في الجامعة. واعتبر اتحاد علماء الدين هذه العملية جزءا من الأعمال التخريبية التي تعرضت لها قبور وأضرحة شيوخ الطريقة النقشبندية، والتي أشارت أصابع الاتهام إلى مجموعة أنصار الإسلام التي أعلنت مسؤوليتها عنها فيما بعد. وعلى الصعيد نفسي أعلن مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني لإذاعة العراق الحر أن جماعة أنصار الإسلام أقدمت على نبش قبور أخرى لمشايخ الطريقة النقشبندية في قرية درقاشي خان بهورامان، ونقلت رفات الشيخ أحمد الحاج وشقيقي الشيخ محمود الحاج إلى جهة غير معلومة. وبحسب المعلومات الواردة من منطقة هورمان أن جماعة أنصار الإسلام أغلقت باب مرقد الشيخ عثمان النقشبندي في قصبة طويلة. يذكر أن الشيخ عثمان كان يقيم في تركيا وكانت له تكية عامرة يؤمها المحتاجون والفقراء فضلا عن أتباع الطريقة النقشبندية، وقد توفي هناك ونقل جثمانه إلى طويلة ودفن فيها. وأضاف المصدر أن جماعة أنصار الإسلام اعتقلت المواطن كيوان بكر فتح الله حارس بساتين في قرية باخكون في هورمان بتهمة التقاطه صورا لمراقد الشيوخ النقشبندي، وقامت مفرزة من أنصار الإسلام بتحري داره، ومن ثم بحسب المصدر سرقة محتوياتها. كما قامت باعتقال 3 مواطنين آخرين في المنطقة وهم آزاد ملا خالد وسمير أكرم بيك وبختيار عمر، فيما قامت الجماعة نفسها بنكش قبور الشيخ ضياء الدين النقشبندي والشيخ نجم الدين والشيخ علاء الدين والشيخ تايب، ونقلت رفاتهم من مراقدهم في قصبة ديارة إلى جهة مجهولة. وفي نبأ آخر وافانا به مركز شهرزور بأن عمليات نبش القبور توسعت، حيث قامت جماعة أنصار الإسلام بحسب المركز بنفش ضريح الإمام حاضر ومرقدين لإمامين آخرين في قريتي شاندلي حميد سليمان وجرزدة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، وضمن تقرير وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل، مركز ثقافي في أربيل يطالب بفضح انتهاكات واسعة لحقوق الكرد الفيليين قامت بها الحكومة العراقية خلال الأعوام الماضية، ومركز وثائقي عراقي لحقوق الإنسان يناشد المنظمات الدولية التدخل من أجل إيقاف حملات الإعدام في العراق، وصحيفة كردية تشير إلى قيام السلطات العراقية بطرد كرد وتركمان من مناطق خاضعة لنفوذها بعد أن قامت بحرق ممتلكاتهم. ونستمع أيضا إلى مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة ومع مسؤول العلاقات الخارجية، تحدث فيها عن مساهمة الجمعية في الدفاع عن حقوق العراقيين في بلدان المهجر. نبدأ بتقرير مراسل إذاعتنا في أربيل أحمد سعيد.
انتقد المركز الثقافي الفيلي للكرد الفيليين الذي يتخذ من أربيل مقرا له مؤتمرات ولقاءات وبرامج أحزاب ومنظمات المعارضة العراقية لخلوها من الإشارة إلى حقوق الكرد الفيليين أو إثارتها في الأنشطة التي تنفذها في الخارج. وناشد المركز في بيان له صدر في يوم الجمعة الماضي تلك الأحزاب والمنظمات وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالعمل من أجل تثبيت قضية الكرد الفيليين في مؤتمراتها وجدائل أعمالها، وعرض ما تعرض له الكرد الفيليون من اضطهاد طائفي بسبب اعتناقهم للمذهب الشيعي والشوفييني بسبب انتمائهم القومي الكردي. ومما قاله البيان أن الحكومة العراقية ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق عشرات الألوف من الكرد الفيليين خلال الأعوام والعقود الماضية، وما تزال، فقد جردت مئات الألوف منهم من جنسيتهم العراقية وأبعدت عشرات الألوف إلى إيران بتهمة التبعية الإيرانية، كما قامت بمصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى اعتقال واحتجاز الآلاف من الشباب الكرد الفيلي وإيداعهم مصيرا مجهولا. وطالب بيان المركز الثقافي الفيلي ضمن تصوراته لعراق المستقبل بأن يأخذ النظام الذي يحل محل النظام العراقي الحالي في المستقبل مطالب وحقوق الكرد الفيليين الإنسانية وكذلك القومية والطائفية بنظر الاعتبار، وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى وطنهم العراقي الذي هجروا منه عنوة مع تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي ألحقت بهم جراء ذلك، فإطلاق سراح المحتجزين منهم والكشف عن مصير آلاف المغيبين منهم، مع إصدار قانون جديد للجنسية العراقية يعتمد مبدأ المواطنة العراقية وليس التبعية الأجنبية العثمانية. وأبدى البيان الكردي الفيلي أسفه لأن قانون الجنسية لم ينل الاهتمام الكافي في الطروحات المقدمة بخصوص عراق المستقبل. هذا وحمل البيان بشدة على الحكومة العراقية التي اتهمها بممارسة سياسة طائفية ضد الشيعة الذين يشكلون أكثرية سكان العراق، وبممارسة سياسة شوفينية عنصرية ضد الشعب الكردي كذلك. وعلى صعيد ذي صلة بانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق حسب مصادر عراقية معارضة، فقد أطلع المركز الوثائقي لحقوق الإنسان في العراق والتابع إلى المجلس الأعلى للشورى الإسلامية في العراق، أطلع أندرياس مافرو ماتيس على انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في العراق، وأشار في مذكرة رفعها إليه إلى تنفيذ الإعدامات في سجن أبو غريب أواخر حزيران الماضي، وناشده للعمل من أجل إيقاف حملات الإعدامات في العراق. وأورد المركز أسماء عدد من الذين تم إعدامهم مؤخرا. وعلى صعيد رسالة أيضا نشرت صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في آخر عدد لها أخبارا عن الكرد في مخمور والكرد والتركمان في كركوك تضمنت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثل حرق ممتلكات بعضهم أمام أنظار الناس في قرية أصحاب لك جنوب أربيل وطرد كرد وتركمان من دور استأجروها من العرب المستقدمين في كركوك. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وإليكم الآن التقرير الذي وافانا به مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، نشطت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية في موضوعات عديدة، ومن هذه الموضوعات قضية اللاجئين العراقيين الموزعين في مختلف أنحاء العالم. برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف السيد حميد مراد رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة للتحدث عن قضية اللاجئين ومبادرة الجمعية في هذا المجال. فأهلا ومرحبا بالسيد حميد مراد.
أهلا وسهلا. بالبدء سيد حميد، حدثنا عن اللاجئين العراقيين، نشاطاتكم بصدد هؤلاء العراقيين، وأيضا ما قمتم به من نشاطات بخصوص دعم قضية اللاجئين العراقيين في لبنان، خاصة بعد أن سمعنا الكثير من الأخبار حول ترحيل عدد من العراقيين وتسليمهم إلى السلطات العراقية.
في بداية الشهر الخامس تم اعتقال وحجز العديد من العراقيين اللاجئين المتواجدين على الأراضي اللبنانية من قبل الأجهزة الأمنية في بيروت، فتم ترحيل العديد منهم. فبالإضافة إلى دعم كثير من زملائنا في المنظمات الحقوقية العراقية المنتشرة في مختلف بلدان العالم حول هذا الموضوع، فكانت لجمعيتنا عدة نشاطات في هذا المجال لدعم ومساندة الأخوة العراقيين في بيروت. فبعثنا في بداية الأحداث اتصلت إدارة الجمعية بالقنصل اللبناني العام في ديترويت، فكان في تلك الفترة في سفر خارج ولاية ميشيغان، فبعثنا برسالة إلى سعادة السفير فريد عبود في واشنطن، فطلبنا منه التدخل في هذا المجال لمساعدة أخوتنا هناك. بالإضافة جرى اتصال بين إدارة الجمعية والسيد إبراهيم العبدالله مسؤول منظمة حقوق الإنسان اللبنانية في بيروت حول هذا المجال، وبعثنا إلى أيضا رسالة طلبنا بالتدخل ومساعدة العراقيين هناك. بالإضافة بعثنا رسالة إلى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت، وكان رسالتنا لهم كنا نرى أنه لماذا هم صامدين لما يجري للعراقيين هناك، لكون غالبية العراقيين كانوا من المعتقلين هم يحملون وثائق المكتب المفوضية
كطالبي لجوء.
نعم، في 25/5 التقينا بالسفير فريد عبود في ديترويت، وتحدثنا معه عن شؤون اللاجئين ويجري للعراقيين هناك. نعم، السفير كان في ديترويت، فالتقينا به وتحدثنا معه في هذا المجال، وقلنا أنه هناك قلق بالغ من الجمعية لحياة العراقيين المرحلين، ورأسيما هناك أنه من تم إعدامه هو المواطن العراقي حسن خضر هادي الذي أبعدته السلطات اللبنانية إلى العراق وتم إعدامه. وسلمنا في نهاية اللقاء رسالة إلى فخامة الرئيس أمين لحود، طلبنا بمناشدة الرئيس بالتدخل لوقف الإجراءات ضد اللاجئين العراقيين. وفي 5/7 تلقينا رسالة من السفير فريد عبود من سفارة لبنان في واشنطن، تعلمنا بأنه لم يكن هناك أي تنسيق مباشر بين الحكومة اللبنانية والسلطات العراقية تجاه ترحيل هؤلاء المواطنين، بالإضافة إلى ما قاموا به في الآونة الأخيرة الأخوة اللبنانيين حول اللاجئين العراقيين.
أستاذ حميد، يبدو أن الموضوع يعني تقدر تقول أن ينتهى لهذا الحد، يعني أنه تم إيقاف إجراءات السلطات اللبنانية ضد العراقيين بدليل أنه ماكو الآن أي كلام بهذا الخصوص.
نعم، رأيت في الآونة الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين أو الثلاثة لم يكن هناك أي مثل أي اتصال من الأخوة اللاجئين أو من ذويهم في أمريكا. لأن إحنا لما دخلنا
يمكن تدخلكم يعني كيف يعني؟
نعم، إحنا تدخلنا جارة بعد الاتصال بإدارة الجمعية من قبل الأخوة اللاجئين في لبنان ومن الأخوة أبناء الجالية العراقية في ديترويت.
سيد حميد، هذا في مجال اللاجئين العراقيين في بيروت، هل لكم نشاطات أخرى خصوص اللاجئين العراقيين الموجودين في مختلف أنحاء العالم، ولا بس كان موضوعكم هو اللاجئين العراقيين في لبنان؟
احنا منذ عام 99 تأسست الجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية اللي مقرها في ولاية ميشيغان ديترويت. احنا منذ الأيام الأولى لتأسيس هذه الجمعية نتابع شؤون اللاجئين العراقيين في مختلف بلدان العالم، ونقوم بدعم ومساندتهم، وذلك من خلال الاتصال بالسفارات الدول أو الرسائل التي نوجهها إلى الرؤساء أو الملوك في تلك الدول التي موجودة بها اللاجئين العراقيين، بالإضافة إلى مكاتب المفوضيات الأمم المتحدة في كثير من البلدان ومعسكرات اللجوء. نحن نتصل بكثير من دول، خاصة اتصلنا في أستراليا بمعسكرات اللاجئين هناك لنعرف ما كان يحدث من مشاكل أو من أحداث للاجئين العراقيين، ونطالب بمساندتهم.
اتصالاتكم أو الدول اللي اتصلتوا بها؟
نعم، احنا هناك كانت اكو رسالة حول اللاجئين العراقيين في رفحة إلى سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن. وأيضا هم بعثوا لنا جواب في هذا المجال، وبعثنا رسائل إلى مكاتب المفوضيات في سوريا، في أردن، في مصر، وإلى لبنان وأندونيسيا وتايلاند وجنوب افريقيا وعديد من الدول الاوروبيه.
السيد حميد مراد، رئيس الجمعيه العراقيه لحقوق الانسان، نشكر جدا ونستغل وجود السيد ابو علي البغدادي مسؤول العلاقات في الجمعيه العراقيه لحقوق الانسان في الولايات المتحده لنساله عن اهم نشاطات الجمعيه في غير مجال اللاجئين.
حقيقه نامت الجمعيه على الكثير من الفعاليات والنشاطات، وخصوصا في هاي النشاطات التي ترتبط في مجال حقوق الإنسان، حيث أجرت أو قامت عدة ندوات تخصصية ثقافية ترتبط بثقافة حقوق الإنسان لعموم أبناء جاليتنا، ونعكس هذا انعكاس جدا ايجابي مما حدا بالكثير من الاخوة في مطالبتنا لعقد عدة ندوات اخرى.
ممكن نتعرف على هذه الندوات والشخصيات اللي زارتكم
وتقديكم؟ نعم، حقيقة في الفترة الاخيرة زارونا الكثير من الشخصيات المعروفة على مستوى الساحة العراقية في المهجر، ومنهم الاستاذ يونان هوزايا وزير الصناعة في اقليم كردستان، وتلا الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان في نفس الإقليم. وبعد ذلك استضافت الجمعية الأستاذ والكاتب العراقي المعروف كامران قرداغي. وأيضا هناك شخصيات أخرى ثقافية وشخصيات اجتماعية استضافتها الجمعية لطرح مشاكل وهموم أبناء الجالية في عموم دول المهجر. نحن قلنا أنه عقدنا عدة ندوات تخصصية، وأيضا اشتركنا بفعاليات الجالية في كل المجالات حقيقة، ودائبين أيضا في أن نحصل على وثائق حقوقية من داخل الوطن عبر قنواتنا الخاصة. فلدينا أيضا أخبار مهمة في ما يجري في السجون العراقية وما يتعرض له أبناء شعبنا داخل هذه السجون، وخصوصا سجناء الرأي الآخر.
سيد علي البغدادي، أرضتم عدد من الاحتجاجات والاستنكارات اللي ترون أنها مناسبة أو كرد لقرارات سلطة الحكومة العراقية، ممكن تشرح على بعض هذه البلاغات أو هذه الاستنكارات أو الاحتجاجات؟
الحقيقة هي الممارسات القمعية واللا إنسانية اللي مارسها النظام العراقي على أبناء شعبنا، وخاصة يستهدف الشخصيات البارزة والمعروفة والمناضلة، وبين فترة وأخرى هناك ترى إفقاد جنسية لشخصية معينة، أو هناك ترى احتقال لعائلة شخصية معارضة. احنا في هذا المجال حقيقة أستطيع أن أقول ناشطين، لأننا لدينا قنوات لمعرفة ما يجري داخل العراق. وآخر احتجاج أظهرته الجمعية هو فيما يرتبط بالدكتور منذر الفضل.
شكرا جزيلا سيد أبو علي البغدادي، شكرا جزيلا للأستاذ حميد مراد، نتمنى لكم وللجمعية العراقية لحفظ هذا النجاح والتوفيق.
شكرا لك أخ صالح وأهلا وسهلا بك.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
سليمة مراد هي الأخرى تشارك في منهاج اليوم بأغنية خي لو وصل مار ما يقبل وصية.
ما لي عالم ويام ويا نصيبي، ما لي عالم ويام ويا نصيبي، لما تبدي حزاي ليا حبيبي، لما تبدي حزاي ليا حبيبي. تلوم علي يا دكة المحبوب دخلت علي، يا دكة المحبوب دخلت علي. Bye.